أهلا بكم في بث إلكتروني جديد من إنتاج صندوق النقد الدولي. تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تغيرات ديناميكية تعد تحولا جذريا في نموذج المنطقة بالكامل، ولها تأثيرات ملموسة على الأمد القصير والطويل، ويمكن أن تعزى بعض الاحتجاجات إلى الفساد والفروق الكبيرة في مستويات المعيشة وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وعدم توجيه الموارد بشكل كفء لتحسين أحوال الفئات الأقل دخلا. معنا اليوم الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الذي سيشرح لنا كيف يمكن معالجة بعض هذه المشاكل عن طريق إصلاح نظام الدعم السلعي. فلجأت الحكومات مؤخرا إلى زيادة الدعم لمواجهة ارتفاعات أسعار السلع العالمية والتطورات السياسية الإقليمية. ما هو رأيك بذلك؟
حقيقة الدعم بالنسبة للسلع الأساسية التي يحتاجها الفقراء بيعتبر بالفعل بالنسبة لظروف بلداننا العربية أو بظروف الدول النامية عموما ضرورة لحماية الطبقات الفقيرة أو المحدودة الدخل، الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى والفقراء. لكن المشكلة في أنه الجزء كبير جدا من الدعم بالذات بالنسبة للطاقة أو الوقود يذهب للطبقة العليا وليس للفقراء، يذهب للرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية التي تعمل في هذا البلد أو ذاك، وهذا ما ينبغي إزالته. الدعم الذي يوجه للطبقة العليا وللرأسمالية الكبيرة سواء كانت محلية أو أجنبية، بالذات إذا كانت تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية وليس بأسعار معتدلة بعد أن حصلت على الدعم. يعني مثال، في مصر المواد البترولية 95.5 مليار جنيه، منها ما يذهب منها للفقراء والطبقة الوسطى دعم للبوتاجاز الذي يستخدمونه في المنازل، أو دعم للبنزين اللي هو 80 أو 90 اللي هو بيستخدم شعبيا أكثر، لا يزيد بأي حال من الأحوال عن 20 مليار جنيه مصري. يبقى عندي 75 مليار جنيه مصري بتذهب كدعم للطبقة العليا المحلية والأجنبية بصورة أساسية. يعني شركات الأسمنت كلها في مصر أجنبية، ما عدا شركة واحدة اللي هي الشركة القومية للأسمنت مملوكة للدولة، وجزء صغير من شركة أسمنت سينا مملوك لأحد رجال الأعمال المصريين.
كيف يمكن للدعم أن يشجع الاستهلاك والإهدار وخاصة دعم الطاقة؟
يعني إذا كانت مواد الطاقة سواء كانت الغاز أو المنتجات البترولية رخيصة، بالفعل بيبقى حسابات اقتصادية في استخدام الطاقة غائبة نسبيا. أما بالنسبة للمواطنين الفقراء اللي بيحصلوا على دعم للكهرباء أو للبوتاجاز أو غيره، ليس لديهم طرف التبذير، هما حتى عند الأسعار الرخيصة يتظل بالنسبة لهم تكلفة، لأنه في الحقيقة الفقر تزايد في مصر على نحو واسع جدا مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الليبرالي من 1991 حتى الآن، لأنه كان لابد أن يترافق مع البرنامج برنامج آخر لمكافحة الفقر والبطالة وإلى آخره، ولكن لم يحدث. وبالتالي فعلا الدعم يمكن أن يشجع الاستهلاك والإهدار لدى الطبقة العليا، لكن لدى الفقراء ليس لديهم طرف التبذير حتى بالنسبة للسلع المدعومة.
هل يمكن للدعم أن يشجع الأنشطة المهدرة للموارد من المنظور الاجتماعي مثل التهريب ومعاملات السوق السوداء؟
الحقيقة أنه دعم بعض السلع يمكن في بعض الأحيان إذا لم يكن هناك ضبط لوجودها داخل السوق واستهلاكها من مستحقيها، يمكن فعلا نشجع أنشطة التهريب. يعني السولار في البلدان الأوروبية، في بعض البلدان العربية مثل غزة مثل لبنان، أعلى في أسعاره عدة مرات من سعر السولار في مصر، فممكن أن تحدث موجات تهريب للسولار من مصر إلى هذه البلدان لأنه سعره في مصر رخيص. فطبعا هذا الأمر لا يعني أن أنا ألغي دعم السولار لمستحقيه، ولكن يعني ان انا اعمل ضبط لمسألة التهريب، وايضا اذا امكن ان انا انهي الدعم للسولار للطبقة العليا وللمصانع واقصره فقط على الاستخدامات الخاصة بالسيارات الفقراء اللي هي اقل من 1600 سي سي.
ما هي الاجراءات التي يمكن ان تطبق لحماية الفقراء وتعويض الاشد تضررا؟
الحقيقة الإجراءات التي يمكن أن تساعد الفقراء بصورة أساسية هي أن نمكنهم من كسب عيشهم بكرامة، يعني أخلق لهم فرص عمل. وإذا تخلت الدولة عن تشغيل الخريجين أو تشغيل العاطلين، عليها أن تخلق بيئة اقتصادية تساعد على أن الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة تنمو وتزدهر. إنما أنا عندي عدد كبير جدا من الخطوات في تأسيس الأعمال، وقت طويل ومدفوعات غير مرئية اللي هي مدفوعات الفساد عشان أمر من أي خطوة، وبالتالي هذه الأمور ينبغي أن تزال فعلا حتى يمكن أن يكون البيئة بيئة الأعمال فعلا بيئة مناصرة للأعمال الصغيرة المتوسطة الكبيرة. أيضا الدولة يمكن أن تساعد مواطنيها بمنطق أنها تقود اكتتابات عامة لبناء مشروعات جديدة تملك الدولة فيها 5% 10% لا يزيد عن ذلك، ويملكها المواطنين ويديرها مديرين تنفيذيين وتراقبها أجهزة الرقابة والدولة. لو حدث شيء من هذا القبيل أعتقد الدولة هتساعد مواطنيها من خلال خلق الوظائف وتمكينهم من كسب عيشهم بكرامة. غير ذلك لابد أن يكون هناك نظام أجور عادل. يعني عندنا الحد الأدنى للأجر حاليا ارتفع ل 700، كان 118 جنيه حتى العام الماضي، لكن ليس هناك حد أقصى. نظام ضريبي عادل، لأنه عندنا النظام الضريبي الشريحة العليا للضريبة 20% تطبق على اللي دخله 40 ألف، زي اللي دخله مليون، زي اللي دخله 10 مليارات. أنا حتى دوما بقول لهم استنسخوا النظام الضريبي الأمريكي أو الفرنسي أو البريطاني، نظام رأسمالي اللي هو فيه تدرج، والشريحة العليا في الحقيقة لازم يبقى معدل ضريبي أعلى يتوافق مع المقدرة التكلفية للممول ده اللي هو عنده دخل أعلى بكتير. يعني طالما لا ألتزم بتعيين خريجين، علي أن أقدم إعانة بطالة للعاطلين، لأن ده فيه نوع من الضغط على الحكومة حتى تخلق وظائف أو تخلق بيئة مناصرة للأعمال فتخلق الوظائف في القطاع الخاص.
كيف يمكن للصندوق أن يساعد بذلك؟
الحقيقة الصندوق عنده إمكانية هائلة للمساعدة في هذا الأمر في الوقت الحالي، بأنه يخصص القرض اللي مصر طلبته أو يطلب تخصيصه أو حتى يعرض إمكانية تقديم قرض للمشروعات الصغيرة مرتبطة بمواد بيئية رخيصة موجودة في المنطقة أو الإقليم اللي هم موجودين فيه، مرتبطة بطلب فعال موجود فعلا بحيث ما يبقاش عندهم أزمة في التسويق، تربطهم أيضا بسلاسل تجارية بحيث يسوقوا إنتاجهم بشكل منتظم، تربطهم ببعض المصانع الكبيرة ينتجوا لها مكونات أو مدخلات، تساعدهم على الحصول على تمويل ميسر. ويدي دور الصندوق أنه ممكن يقدم القرض مثلا على غرار القرض اللي الحكومة المصرية طلبته، واللي الصندوق قال أنه ممكن يقدمه بفايدة 1.5%. لو قدم قروض من هذا النوع لصغار الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة أعتقد أن ده هيبقى رائع، لأنه جزء أساسي من تعثر المشروعات الصغيرة كان ارتفاع أسعار الفايدة عليه. الصندوق الاجتماعي كان بيقدمها لهم ب 11 و14%. لو قدم قرض الصندوق النقد الدولي بفايده 1.5 او 1.75 عشان المصاريف اداريه، اعتقد ان ده يعمل نقله جباره في المشروعات الصغيره بس واعتقد ان ده ممكن يبقى المشروع القومي لمصر، ان هو تحويل كل العاطلين الى عاملين في مشروعات خاصه بيهم وتكوين جيل جديد من رجال اعمال قائم على العلم والعمل.
شكرا جزيلا دكتور احمد السيد النجار.